الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى لغلامه: يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. وفي بهجة المجالس تتفاوت الهمم في جميع الحيوانات، فالعنكبوت من حين يوجد ينسج لنفسه بيتا ولا يقبل منة الأم، والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الجيف، والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل البائت، والفيل يتملق حتى يأكل، والخنفساء تطرد فتعود. قال المتلمس: إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فما يرثي له أحد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم بإسناد صحيح، وأخرج ابن عساكر والضياء المقدسي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه، وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما: إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو أن يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل، لك من رفع له ربه تعالى علم فشمر إليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه. قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا من ابن سبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون له إرادة متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته تكون مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هادئا، وجعله واسطة بينه وبين الأنام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام. وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه، أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه. إذن لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. قال المناوي: عظم الهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها. وقال الراغب: الكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد بطنه وفرجه، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة. وصغير الهمة من كان على العكس من ذلك. وقال رحمه الله: والكبير الهمة على الإطلاق من يتحرى الفضائل لا لجاه ولا لثروة ولا للذة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على البرية، بل يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله ومتوخيا به مرضاته، غير مكترث بقلة مصاحبيه، فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد، وطرق العلاء قليلة الإيناس. وقال الشيخ الخضر حسين رحمه الله: علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. إن معالي الأمور وعرة المسالك محفوفة بالمكاره، والعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمم، وأشرف غاية تتسابق إليها الأمم، فلا يخلص إليه الطالب دون أن يقاسي شدائد ويتحمل متاعب، ولا يستهين بالشدائد إلا كبير الهمة ماضي العزيمة. وكان سعيد بن المسيب يسير الليالي لطلب الحديث الواحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو في مصر ليروي عنه حديثا واحدا، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل راحلته، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب أو الأندلس إلا برجال رحلوا من الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا، وكذلك الذين رحلوا إلى الشرق كأسد بن الفرات وأبي الوليد البادي وأبي بكر بن العربي. فخلاصة القول تذكير النبهاء من نشئنا بأن يقبلوا على العلم بهمم كبيرة، صيانة للوقت من أن ينفق في غير فائدة، وبعزم يبلى الجديدان وهو صارم صقيل، وبحرص لا يشفي ظليله إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق، وبألسنة مهذبة لا تقع في لغو أو مهاترة. إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى أو المرتبة المتوسطة من معالي الأمور، ولا تهدأ نفسه إلا حين يضع نفسه في أسمى منزلة وأقصى غاية. ويعبر عن هذا المعنى النابغة الجعدي بقوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. وإذا كان هذا الخلق لا يقع إلا على معالي الأمور، فلا عظمة لهمم قوم يبتغون النهاية في زينة هذه الحياة ويغرقون في التمتع بملذاتها المادية. ومن الخطل في الرأي أن ينزع الرجل إلى خصلة شريفة حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها البعيدة انصرف عنها جملة والتحق بالطائفة التي ليس لها في هذه الخصلة من نصيب. والذي يوافق الحكمة ويقتضيه حق التعاون في سعادة المجموع أن يذهب الرجل في همه إلى الغايات البعيدة ثم يسعى لها سعيها، ولا يقف دون النهاية إلا حيث ينفد جهده ولا يهتدي للمزيد على ما فعل سبيلا. والناس في الحقيقة أصناف: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور ويجعل هذه العظائم همته، وهذا من يسمى عظيم الهمة عاليها أو عظيم النفس. ورجل فيه الكفاية لعظائم الأمور ولكنه يبخس نفسه فيضع همته في سفساف الأمور وصغائرها، وهذا من يسمى صغير الهمة أو صغير النفس. ورجل لا يكفي لعظائم الأمور ويحس بأنه لا يستطيعها وأنه لم يخلق لأمثالها فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده، وهذا الرجل بصير بنفسه متواضع في سيرته. هؤلاء ثلاثة، ورابعهم لا يكفى للعظائم ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها مخلوق لأن يحمل أثقالها، وهذا من يسمونه فخورا وإن شئت فسمه متعظما. ويتربى عظم الهمة من طريق الاقتداء أو من طريق تلقين الحكمة وبيان فضل عظم الهمة وما يكسب صاحبه من سؤدد وكمال، أو من طريق درس التاريخ والنظر في سير أعظم الرجال. فإن لو أخذنا نبحث عن مفاخر أولئك الذين يلهج التاريخ بأسمائهم لوجدنا معظم مفاخرهم قائمة على هذا الخلق الذي يسمى بعلو الهمة. والقرآن يملأ النفوس بعظم الهمة، وهذا العظم هو الذي قذف بأوليائه ذات اليمين وذات الشمال، فأتوا على عروش كانت ظالمة ونسفوها من وجه البسيطة نسفا، ثم رفعوا لواء العدل والحرية وفجروا أنهار العلوم تفجيرا. وإذا رأينا من بعض قرائه همما ضئيلة ونفوسا خاملة فلأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النفوس وزينة الهمم، ومن حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصل إليه إلا بالمعاناة ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة. فثبت أن مراعاة النفس إلى أفضل أحوالها هي المروءة، وإذا كانت كذلك فليس ينقاد لها مع ثقل كلفها إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد وهانت عليه الملاذ حذرا من الذم. ولهذا قيل: سيد القوم أشقاهم. وقد قال شاعر قديم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وداعي إلى استسهال ذلك شيئان: أحدهما علو الهمة، والثاني شرف النفس. أما علو الهمة فلأنه باعث على التقدم وداع إلى التخصيص، أنفة من خمول الضعة واستنكارا لمهانة النقص. يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به إلى النهايات من معالي الأمور، فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد أو يزدرى فإذا هو عزيز كريم، وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهة، وبالاضطهاد حرية، وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية. نعم، يورد هذا الخلق صاحبه موارد التعب والعناء، ولكن التعب في سبيل الوصول إلى النهاية من معالي الأمور يشبه الدواء المر، فيسيغه المريض كما يسيغ الشراب عذبا باردا. وعظيم الهمة قد يشتد حرصه على الشرف حتى لا يكاد يشعر بما يلاقيه في سبيله من أنكاد وأكدار. ومما جبل عليه الحر الكريم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء ممن بسط له، أملا فيما هو أسنى منه درجة وأرفع منزلة. لذلك قال عمر بن عبد العزيز لدكين الراجز: إن لي نفسا تواقة. فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي هذه، فبعين ما أرينك. قال له ذلك وهو عامل المدينة بسليمان بن عبد الملك. فلما صارت إليه الخلافة قدم عليه دكين فقال له: أنا كما أعلمتك أن لي نفسا تواقة، وأن نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنيا، فلما بلغتها وجدتها تتوق لأشرف منازل الآخرة. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب، يسعى به أمل من دونه أجل، إن كفه رهب يستدعيه رغب. لذا كما سأل موسى ربه: أرني أنظر إليك، وفي تسأله عجب. يبغي التزيد فيما نال من كرم، وهو النجي لديه الوحي والكتب. يعبر عن هذه الصفة وهي علو الهمة أحيانا بعظم الهمة وأحيانا بكبر الهمة، أما عكس ذلك فهو صغر الهمة. ومن هنا فإن تعريف عظم الهمة أو كبر الهمة هو نفسه تعريف لعلو الهمة. وأما مجالات علو الهمة فإن أول ذلك إنما هو متعلق بالعلم وطلبه. قال يوسف بن أحمد الشيرازي: لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي لأدرك بركة أنفاسك وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هراه إلى الداوودي ببوشنج، ولي من العمر دون 10 سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين ويقول: احملهما، فكنت من خوفه أحفظهما بيدي وأمشي وهو يتأملني. فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجرا واحدة فألقي ويخف عني، فأمشي إلى أن يتبين له تعبي فيقول لي هل عييت، فأخافه وأقول لا، فأقول لي ما تقصر في المشي، فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز، فيأخذ الحجر الآخر فيلقيه فأمشي حتى أعطب، فحينئذ كان يأخذني ويحملني، وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم فيقولون يا شيخ عيسى ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول والدي معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نمشي، وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء لثوابه. فكان ثمرة ذلك من حسن نية أبي أن انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحد سواي حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. ثم أشار إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي أن يقدم لي حلواء، فقلت يا سيدي قراءتي لجزء أبي الجهم أحب إلي من أكل الحلواء، فتبسم وقال إذا دخل الطعام خرج الكلام، وقدم لنا صحنا فيه حلواء الفانيذ فأكلنا، وأخرجت الجزء وسألته إحضار الأصل فأحضره، فقرأت الجزء وسررت به ويسر الله سماع الصحيح وغيره مرارا، ولم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء 1653، ودفناه بالشونيزية. قال لي تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزية. ولما حضرته وقد احتضر سندته إلى صدري وكان مستهترا بالذكر أي لهيجا منهمكا فيه، فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفي وأكب عليه وقال يا سيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فرفع طرفه إليه وتلا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فدهش إليه محمد بن القاسم ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة وقال الله الله الله، وتوفي وهو جالس على السجادة رحمه الله تعالى. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. أخرج الشيخان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ المراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. وفي رواية للبخاري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. قال البخاري رحمه الله والحكمة الإصابة في غير النبوة. قال الحافظ رحمه الله واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوساوس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. كان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الصحابة بتفسير القرآن العزيز. ويحكي حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما كيف وصل إلى هذه المنزلة العلية من العلم، فيقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال ابن عباس فتركت قوله وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني من القيلولة في منتصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألونني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. وقديما قيل: من طلب شيئا وجده وجد، ومن قرع الباب ولده ولد، وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يضرب بهم المثل في الصبر على التحصيل والجد في الطلب حتى بلغ الغاية، وهو أكثر الأصحاب رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فالصبر على مشقة التحصيل أهم ما يلزم طالب العلم في طلبه. وقد رأيت كيف بلغ أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية في مدة يسيرة مبلغا بعيدا، لكنه ضحى في سبيل ذلك براحة الجسم وشهوة المطعم ولذيذ الغمض، وتحمل الجوع وصبر على الضنا، وانقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويحفظ ويعي ويدرك، لا يشغله شيء من أمر الدنيا، حتى صار راوية الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الربيع تلميذ الشافعي: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا هو الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، ولد 130 ومات 95 300، وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. وما بلغنا أن أحد من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان ختام الرحالين وفرض المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. أول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 300، وقد زاد زيادة ظاهرة، ثم جئنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه. فرحل وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة، وكانت رحلته 45 سنة لم يعد فيها إلى وطنه. في هذه المدة بطولها لم يعد إلى وطنه. كانت رحلته 45 سنة، ثم عاد إلى وطنه فتزوج وهو ابن 65 سنة، ورزق الأولاد وحدث بالكثير رحمه الله رحمة واسعة. فهل سمع بمثل هذا من قبل؟ هل سمع بمثل هذا قط؟ إن هؤلاء إنما علت بهم هممهم، فصرنا اليوم نستنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات بذكر هؤلاء. وكان معهم في أوقاتهم وفي أوطانهم من يأكل ويشرب ويتلذذ وينكح النساء ويحيا في القصور ويخدمه الخدامون، فذهبوا لا ذكر ولا أثر، ولم يبق لهم مما تعلو به النفس بشرفها وترتفع به
الروح بقدرها شيء، وأما هؤلاء فقد جدوا فوجدوا، ولجوا في الطلب فولجوا، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. نسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. قال الشاعر: إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا. وما ابتلي إنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا، فأنا به في عذاب. ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا، تعبت في مرادها الأجسام. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا ما لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصوم النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. فإذا جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وإلى جمع الأضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. ثم إن حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه، فأين هو ممن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال لا أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة، قد كشفت عيبه وأرت الناس عورته. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤالهم، ولا ينف من رد. والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى، وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة العالية ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبا جواده مع اجتهاده لم يلم. كان هذا الرجل رحمه الله تعالى من الهمة وعلوها في غاية، وكان لا يضيع من وقته لحظة واحدة، حتى إنه لما ابتلي بزيارة البطالين الذين لا قيمة لأعمارهم عندهم، وإنما يسعون جاهدين لتبديد أعمارهم وبعثرة أوقاتهم، قال إنه لما ابتليت بزيارة البطالين وهو ذو مروءة لا يرد أحدا، فكان يشغلهم بما ينفعه وينفعهم، فكانوا إذا حضروا عنده ولا اشتغال لهم بالعلم أصلا، يأتي لهم بما لا يشغله هو وبما يوفر عليه وقته في الآن نفسه، بأن يأتي لهم بالأقلام لبريها وبالأوراق لإعدادها، مما يأخذ هو به نفسه إذا ما لم يكن هنالك معين عليه، فكان يشغلهم بمثل ذلك، ويتوفر هو على ذكره وعبادته وتصنيفه وعلمه ورعايته، فلا يضيع منه شيء. لذلك آتاه الله رب العالمين من التصنيف ما يعجب له كثير من الناس الناظرين في تصانيفه، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: إن قال قائل: فإذا كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر. ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، من البعيد أن يرزقك الله همة ولا يعينك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليؤثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحك. وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل أي المنقولات من الأحاديث والسير والأخبار، فبه يتبين سير الكاملين. وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع يعني اللغة والنطق، ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وعبادة الله جل وعلا فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. وقد غمني في هذا الزمان، في زمانه رحمه الله في القرن السادس الهجري، أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي. والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مجالات علو الهمة، علو الهمة في العبادة والاستقامة. وقد فقه سلفنا الصالح عن الله أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا فاستوحشوا من فتنتها، وتجافت جنوبهم عن مضاجعها، وارتفعت همتهم عن سفاسفها، فلا تراهم إلا صوامين قوامين. وقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشيد بعلو همتهم في التوبة والاستقامة، وبقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات. ومن مجالات علو الهمة البحث عن الحق، وقد حفل التاريخ الإسلامي بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الحقيقة الدينية أو البحث عن الدين الحق، وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه. أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله جل وعلا فإن الله تعالى يهديه إليه ويمن به عليه، وهي أعظم نعمة في الوجود، فهي نعمة الإسلام العظيم. وكذلك من مجالات علو الهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم، والصبر على مشاق الدعوة حتى تبلغ الغاية التي يريد الله تبارك وتعالى أن تبلغها. وقد كان الرسل الكرام على رأس قائمة عالي الهمة في هذا المجال وغيره، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فوق الغاية يستشرفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي على المسلمين أن يربوا أبناءهم على علو الهمة، وعلى طلب عظائم الأمور، وعلى ألا يقنعوا بالدون، وذلك إنما يكون بالأخذ بالوسائل الشرعية والاتجاه نحو سنة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليحفظوهم إذا طلبوا العلم قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، وهي في بيان العالم الأبي. قال رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أأشقى به جرسا وأجنيه ذلة إذن فابتياع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن هانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى لغلامه: يا غلام، لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. وفي بهجة المجالس تتفاوت الهمم في جميع الحيوانات، فالعنكبوت من حين يوجد ينسج لنفسه بيتا ولا يقبل منة الأم، والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الجيف، والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل البائت، والفيل يتملق حتى يأكل، والخنفساء تطرد فتعود. قال المتلمس: إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فما يرثي له أحد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم بإسناد صحيح، وأخرج ابن عساكر والضياء المقدسي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها،
وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما: إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو أن يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيعات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجز والكسل. لك من رفع له ربه تعالى علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه. قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا من ابن سبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون له إرادة متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته تكون مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت. ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا، وأقامه على هذا الطريق هادئا، وجعله واسطة بينه وبين الأنام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام. وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه، أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه. إذن لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. قال المناوي: عظم الهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها. وقال الراغب: الكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد بطنه وفرجه، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة. وصغير الهمة من كان على العكس من ذلك. وقال رحمه الله: والكبير الهمة على الإطلاق من يتحرى الفضائل لا لجاه ولا لثروة ولا للذة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على البرية، بل يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله ومتوخيا به مرضاته، غير مكترث بقلة مصاحبيه، فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد، وطرق العلاء قليلة الإيناس. وقال الشيخ الخضر حسين رحمه الله: علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. إن معالي الأمور وعرة المسالك محفوفة بالمكاره، والعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمم، وأشرف غاية تتسابق إليها الأمم، فلا يخلص إليه الطالب دون أن يقاسي شدائد ويتحمل متاعب، ولا يستهين بالشدائد إلا كبير الهمة ماضي العزيمة. وكان سعيد بن المسيب يسير الليالي لطلب الحديث الواحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو في مصر ليروي عنه حديثا واحدا، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل راحلته، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب أو الأندلس إلا برجال رحلوا من الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا، وكذلك الذين رحلوا إلى الشرق كأسد بن الفرات وأبي الوليد البادي وأبي بكر بن العربي. فخلاصة القول تذكير النبهاء من نشئنا بأن يقبلوا على العلم بهمم كبيرة، صيانة للوقت من أن ينفق في غير فائدة، وبعزم يبلى الجديدان وهو صارم صقيل، وبحرص لا يشفي غليله إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق، وبألسنة مهذبة لا تقع في لغو أو مهاترة. إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى أو المرتبة المتوسطة من معالي الأمور، ولا تهدأ نفسه إلا حين يضع نفسه في أسمى منزلة وأقصى غاية. ويعبر عن هذا المعنى النابغة الجعدي بقوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. وإذا كان هذا الخلق لا يقع إلا على معالي الأمور، فلا عظمة لهمم قوم يبتغون النهاية في زينة هذه الحياة ويغرقون في التمتع بملذاتها المادية. ومن الخطل في الرأي أن ينزع الرجل إلى خصلة شريفة حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها البعيدة انصرف عنها جملة والتحق بالطائفة التي ليس لها في هذه الخصلة من نصيب. والذي يوافق الحكمة ويقتضيه حق التعاون في سعادة المجموع أن يذهب الرجل في همه إلى الغايات البعيدة ثم يسعى لها سعيها، ولا يقف دون النهاية إلا حيث ينفد جهده، ولا يهتدي للمزيد على ما فعل سبيلا. والناس في الحقيقة أصناف: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور ويجعل هذه العظائم همته، وهذا من يسمى عظيم الهمة عاليها أو عظيم النفس. ورجل فيه الكفاية لعظائم الأمور ولكنه يبخس نفسه فيضع همته في سفساف الأمور وصغائرها، وهذا من يسمى صغير الهمة أو صغير النفس. ورجل لا يكفي لعظائم الأمور ويحس بأنه لا يستطيعها وأنه لم يخلق لأمثالها فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده، وهذا الرجل بصير بنفسه متواضع في سيرته. هؤلاء ثلاثة، ورابعهم لا يكفى للعظائم ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها مخلوق لأن يحمل أثقالها، وهذا من يسمونه فخورا وإن شئت فسمه متعظما. ويتربى عظم الهمة من طريق الاقتداء أو من طريق تلقين الحكمة وبيان فضل عظم الهمة وما يكسب صاحبه من سؤدد وكمال، أو من طريق درس التاريخ والنظر في سير أعظم الرجال. فإنا لو أخذنا نبحث عن مفاخر أولئك الذين ينهج التاريخ بأسمائهم لوجدنا معظم مفاخرهم قائمة على هذا الخلق الذي يسمى بعلو الهمة. والقرآن يملأ النفوس بعظم الهمة، وهذا العظم هو الذي قذف بأوليائه ذات اليمين وذات الشمال، فأتوا على عروش كانت ظالمة ونسفوها من وجه البسيطة نسفا، ثم رفعوا لواء العدل والحرية وفجروا أنهار العلوم تفجيرا. وإذا رأينا من بعض قرائه همما ضئيلة ونفوسا خاملة، فلأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النفوس وزينة الهمم، ومن حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصل إليه إلا بالمعاناة، ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة. فثبت أن مراعاة النفس إلى أفضل أحوالها هي المروءة، وإذا كانت كذلك فليس ينقاد لها مع ثقل كلفها إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد، وهانت عليه الملاذ حذرا من الذم. ولهذا قيل: سيد القوم أشقاهم. وقد قال الشاعر القديم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والداعي إلى استسهال ذلك شيئان: أحدهما علو الهمة، والثاني شرف النفس. أما علو الهمة فلأنه باعث على التقدم وداع إلى التخصيص، أنفة من خمول الضعة واستنكارا لمهانة النقص. يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به إلى النهايات من معالي الأمور، فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد أو يزدرى فإذا هو عزيز كريم، وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهة، وبالاضطهاد حرية، وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية. نعم، يورد هذا الخلق صاحبه موارد التعب والعناء، ولكن التعب في سبيل الوصول إلى النهاية من معالي الأمور يشبه الدواء المر، فيسيغه المريض كما يسيغ الشراب عذبا باردا. وعظيم الهمة قد يشتد حرصه على الشرف حتى لا يكاد يشعر بما يلاقيه في سبيله من أنكاد وأكدار. ومما جبل عليه الحر الكريم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء مما انبسط له، أملا فيما هو أسنى منه درجة وأرفع منزلة. لذلك قال عمر بن عبد العزيز لدكين الراجز: إن لي نفسا تواقة. فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي هذه، فبعين ما أرينك. قال له ذلك وهو عامل المدينة لسليمان بن عبد الملك. فلما صارت إليه الخلافة قدم عليه دكين فقال له: أنا كما أعلمتك أن لي نفسا تواقة، وأن نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنيا، فلما بلغتها وجدتها تتوق لأشرف منازل الآخرة. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب، يسعى به أمل من دونه أجل، إن كفه رهب يستدعيه رغب. لذا كما سأل موسى ربه: أرني أنظر إليك، وفي تسأله عجب، يبغي التزيد فيما نال من كرم، وهو النجي لديه الوحي والكتب. يعبر عن هذه الصفة وهي علو الهمة أحيانا بعظم الهمة وأحيانا بكبر الهمة، أما عكس ذلك فهو صغر الهمة. ومن هنا فإن تعريف عظم الهمة أو كبر الهمة هو نفسه تعريف لعلو الهمة. وأما مجالات علو الهمة فإن أول ذلك إنما هو متعلق بالعلم وطلبه. قال يوسف بن أحمد الشيرازي: لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي لأدرك بركة أنفاسك وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هراه إلى الداوودي ببوشنج، ولي من العمر دون 10 سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين ويقول: احملهما، فكنت من خوفه أحفظهما بيدي وأمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجرا واحدا فألقي ويخف عني، فأمشي إلى أن يتبين له تعبي فيقول لي: هل عييت؟ فأخافه وأقول: لا. فأقول: لم تقصر في المشي؟ فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز، فيأخذ الحجر الآخر فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، فحينئذ كان يأخذني ويحملني، وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم، فيقولون: يا شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج. فيقول والدي: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي. وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء لثوابه. فكان ثمرة ذلك من حسن نية أبي أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحد سواي حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. ثم أشار إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي أن يقدم لي حلواء، فقلت: يا سيدي، قراءتي لجزء أبي الجهم أحب إلي من أكل الحلواء. فتبسم وقال: إذا دخل الطعام خرج الكلام. وقدم لنا صحنا فيه حلواء الفانيذ فأكلنا، وأخرجت الجزء وسألته إحضار الأصل فأحضره، فقرأت الجزء وسررت به، ويسر الله سماع الصحيح وغيره مرارا، ولم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء 56 سنة 53، ودفناه بالشونيزية. قال لي: تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزية. ولما حضرته وقد احتضر سندته إلى صدري، وكان مستهترا بالذكر أي لهجا منهمكا فيه، فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفي وأكب عليه وقال: يا سيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فرفع طرفه إليه وتلا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فدهش إليه محمد بن القاسم ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة وقال: الله الله الله، وتوفي وهو جالس على السجادة رحمه الله تعالى. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. أخرج الشيخان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ: المراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. وفي رواية للبخاري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. قال البخاري رحمه الله: والحكمة الإصابة في غير النبوة. قال الحافظ رحمه الله: واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوساوس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. كان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الصحابة بتفسير القرآن العزيز. ويحكي حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما كيف وصل إلى هذه المنزلة العلية من العلم فيقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال ابن عباس: فتركت قوله وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني من القيلولة في منتصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه تسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألونني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. وقديما قيل: من طلب شيئا وجده وجد، ومن قرع الباب ولده ولد، وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يضرب بهم المثل في الصبر على التحصيل والجد في الطلب حتى بلغ الغاية، وهو أكثر الأصحاب رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. متفق عليه. واللفظ للبخاري: فالصبر على مشقة التحصيل أهم ما يلزم طالب العلم في طلبه. وقد رأيت كيف بلغ أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية في مدة يسيرة مبلغا بعيدا، لكنه ضحى في سبيل ذلك براحة الجسم وشهوة المطعم ولذيذ الغمض، وتحمل الجوع وصبر على الضنا، وانقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويحفظ ويعي ويدرك، لا يشغله شيء من أمر الدنيا، حتى صار راوية الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الربيع تلميذ الشافعي: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا هو الإمام الحافظ الجواد محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، ولد 1300 ومات 1395، وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. وما بلغنا أن أحد من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان ختام الرحالين وفرض المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. أول ارتحاله كان قبل 33 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 وقد زاد زيادة ظاهرة، ثم جئنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه. فرحل وعمره 20 ورجع وعمره 65، وكانت رحلته 45، لم يعد فيها إلى وطنه. في هذه المدة بطولها لم يعد إلى وطنه، كانت رحلته 45، ثم عاد إلى وطنه فتزوج وهو ابن 65، ورزق الأولاد وحدث بالكثير رحمه الله رحمة واسعة. فهل سمع بمثل هذا من قبل؟ هل سمع بمثل هذا قط؟ إن هؤلاء إنما علت بهم هممهم، فصرنا اليوم نستنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات بذكر هؤلاء. وكان معهم في أوقاتهم وفي أوطانهم من يأكل ويشرب ويتلذذ وينكح النساء ويحيا في القصور ويخدمه الخدامون، فذهبوا لا ذكر ولا أثر، ولم يبق لهم مما تعلو به النفس بشرفها وترتفع به الروح بقدرها شيء. وأما هؤلاء فقد جدوا فوجدوا، ولجوا في الطلب فولجوا، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. نسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني. قال الشاعر: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. وما ابتلي إنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا ما لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصوم النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. فإذا جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك، وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وإلى جمع الأضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. ثم إن حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه، فأين هو ممن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال لا أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وأرت الناس عورته، والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا ينف من رد، والعالي الهمة لا يحمل ذلك. ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى وراحة قصير الهمة، تعب وشين إن كان ثم فهم، والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة العالية ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبا جواده مع اجتهاده لم يلم. كان هذا الرجل رحمه الله تعالى من الهمة وعلوها في غاية، وكان لا يضيع من وقته لحظة واحدة، حتى إنه لما ابتلي بزيارة البطالين الذين لا قيمة لأعمارهم عندهم، وإنما يسعون جاهدين لتبديد أعمارهم وبعثرة أوقاتهم، قال إنه لما ابتليت بزيارة البطالين وهو ذو مروءة لا يرد أحدا، فكان يشغلهم بما ينفعه وينفعهم، فكانوا إذا حضروا عنده ولا اشتغال لهم بالعلم أصلا يأتي لهم بما لا يشغله هو وبما يوفر عليه وقته في الآن نفسه، بأن يأتي لهم بالأقلام لبريها وبالأوراق لإعدادها مما يأخذ هو به نفسه إذا ما لم يكن هنالك معين عليه، فكان يشغلهم بمثل ذلك ويتوفر هو على ذكره وعبادته وتصنيفه وعلمه ورعايته، فلا يضيع منه شيء. لذلك آتاه الله رب العالمين من التصنيف ما يعجب له كثير من الناس الناظرين في تصانيفه رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: إن قال قائل: فإذا كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر، ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، من البعيد أن يرزقك الله همة ولا يعينك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه، واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليؤثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحك. وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل أي المنقولات من الأحاديث والسير والأخبار، فبه يتبين سير الكاملين، وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع يعني اللغة والنطق، ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وعبادة الله جل وعلا فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. وقد غمني في هذا الزمان، في زمانه رحمه الله في القرن السادس الهجري، أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مجالات علو الهمة، علو الهمة في العبادة والاستقامة، وقد فقه سلفنا الصالح عن الله أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا فاستوحشوا من فتنتها، وتجافت جنوبهم عن مضاجعها، وارتفعت همتهم عن سفاسفها، فلا تراهم إلا صوامين قوامين، وقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشيد بعلو همتهم في التوبة والاستقامة، وبقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات. ومن مجالات علو الهمة البحث عن الحق، وقد حفل التاريخ الإسلامي بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الحقيقة الدينية أو البحث عن الدين الحق، وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه، أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله جل وعلا فإن الله تعالى يهديه إليه، ويمن به عليه، وهي أعظم نعمة في الوجود، فهي نعمة الإسلام العظيم. وكذلك من مدالات علو الهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم والصبر على مشاق الدعوة حتى تبلغ الغاية التي يريد الله تبارك وتعالى أن تبلغها. وقد كان الرسل الكرام على رأس قائمة عالي الهمة في هذا المجال وغيره، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فوق الغاية يستشرفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي على المسلمين أن يربوا أبناءهم على علو الهمة وعلى طلب عظائم الأمور وعلى ألا يقنعوا بالدون، وذلك إنما يكون بالأخذ بالوسائل الشرعية والاتجاه نحو سنة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليحفظوهم إذا طلبوا العلم قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، وهي في بيان العالم الأبي. قال رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه موهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنهنهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به جرسا وأجنيه ذلة، إذن فابتياع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.